بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في يوم أمس في المقام الثاني، وهو إجزاء الإتيان بالأمر الظاهري عن الأمر الواقع، يجزئ أو لا يجزئ. إذا مات الإنسان ولم ينكشف الخطأ ولم يرتفع الجهل، في هذه الحالة قطعا التكليف الواقعي غير منجز عليه، لا توجد مشكلة، لا يتوجه إليه استحقاق للعقاب، لا يكون مستحقا للعقاب، يستحيل على الله تعالى أن يؤاخذه على التكليف الواقعي الذي لم يصل. طبعا في هذه الحالة هو قاصر، هو جاهل بالتكليف الواقعي عن قصور، ليس بمقصر. جهله بالتكليف الواقعي لأنه لم يرد إليه بيان للتكليف الواقعي، بل بالعكس إجت أمارة تدل على حكم مغاير ومخالف للواقع، أو أن الأصل العملي اللي هو حكم مجعول من الله تعالى، اللي مورد هذا المورد أثبت لي وظيفة عملية على خلاف الأصل. في يوم القيامة إذا لم يرتفع، ما زال الإنسان في دنياه، لم يرتفع الجهل ولم يزول، لم يرتفع الخطأ ولم يزول الجهل، إذن يستحيل على الباري أن يؤاخذه، يستحيل على الباري أن يعاقبه. الكلام كل الكلام فيما إذا ارتفع الجهل وزال الخطأ والاشتباه. كان يتصور المكلف من خلال الأمارة أو من خلال الأصل أن الصلاة الواجبة في ظهر الجمعة هي صلاة الجمعة، بعد ذلك تبين أنها صلاة الظهر. مرة واحدة صلى ثم انكشف الخطأ، أو صلى سنة ثم انكشف الخطأ وزال الجهل، أو صلى 10 سنوات أو 20 سنة، مو مهم. سواء أفتى سواء كان مجتهدا ووصل إلى هذا الحكم الجديد بعد سنة أو بعد سنتين أو 10 سنوات، أو سواء كان مقلدا فأفتى لنفسه ولمقلديه. إذا انكشف الخطأ وزال الجهل في هذه الحالة، ما أتى به أي أن امتثال الأمر الظاهري هل يجزي عن الحكم الواقعي أو لا يجزي؟ هذا هو محل البحث. يقول المصنف: لا بد أن نقسم البحث إلى صورتين. الصورة الأولى: ما إذا كان الحكم الظاهري الذي امتثلته وخالفت بذلك الحكم الواقعي، وبعبارة أخرى ما إذا كان الحكم الظاهري الممتثل المخالف للواقع إذا كان أمارة، إذا ثبت بالأمارة المعتبر كخبر الثقة أو البينة. هذه هي الصورة الأولى. إذا كان الحكم الظاهري الممتثل المخالف للواقع كان قد ثبت بالأمارة. صورة ثانية: ما إذا ثبت الحكم الظاهري بالاستصحاب، بالأصل العملي مثل الاستصحاب، وتبين أنه مخالف للواقع، في هذه الحالة ماذا؟ هل هو مجزئ أو لا؟ مثال الأصل العملي: أنا من خلال الاستصحاب أثبتت طهارة الثوب، من خلال قاعدة الطهارة أثبتت طهارة الثوب، وصليت بهذا الثوب
الطاهر من خلال الاستصحاب أو الأصل العمل، ثم بعد ذلك انكشفت لي نجاسته. في هذه الحالة أعيد صلاتي في داخل الوقت، أقضيها في خارج الوقت؟ لو لا، هذا مجزئ، ما أتيت به من الصلاة مع النجس لأنك امتثلت بذلك الحكم الظاهري الثابت بالأصل، هذا مجزئ عن الحكم الواقعي اللي هو الصلاة بثوب الظاهر. فإذا تارة نبحث عن إجزاء الأمارة وتارة نبحث عن إجزاء الأصل العمل. هناك صورتان في كل واحد من هاتين الصورتين، فإن انكشاف الخطأ الذي حصل بسبب الأمارة، هذا الانكشاف قد يكون انكشافا يقينيا. أنا في عهد الإمام زرارة قال لي، مو زرارة فقيه، فالواحد ثقة عادي، فالواحد ثقة أخبرني ثقة عن ثقة، اثنين ثلاثة خبروني، وخبر الثقة حجة، اشتغلت عليه. شو رحت يم الإمام عليه السلام؟ الإمام قال لي لا، هذا خطأ، هذا عملك مو صحيح، أنت تركت عملت بالجمعة وتركت الظهر، لا عملك مو صحيح، لأن أنا من قلت الرواية قلتها بالظرف الفلاني مو بهذا الظرف مثلا. سبيل هنا انكشاف الخطأ انكشاف يقين قاطع جزم، الإمام عليه السلام هو الذي أو فقيه اعتمد على رواية وغفل عن وجود السيرة القطعية. بعد ذلك إجا واحد، إجا فقيه آخر ناقشه، قال السيرة إذا أنا ما ملتفت للسيرة، والسيرة تنتج القطع، انكشف الخطأ يقينا. هاي صورة، هاي الانكشاف اليقيني للخطأ هم تجي في باب الأمارة، هم تجي في باب الأصل العملي. هذا النحو الأول من انكشاف الخطأ. النحو الثاني من انكشاف الخطأ أن يكون انكشاف الخطأ بواسطة الأمارة المعتبرة، يعني أنا في مرحلة زمانية اشتغلت على أساس أمارة وكنت أصلي الجمعة، بعد ذلك لقيت رواية أخرى تدل على وجوب صلاة الظهر، خب هاي الفترة اللي كنت أعمل بيها بصلاة الجمعة على أساس تلك الأمارة الأولى، خبر الثقة الأول كان عملي مخالف للواقع، لأن تلك الأمارة هي التي أخبرتني بوجوب الجمعة، والأمارة على خطأ كانت غير تامة. زين أنا شلون كنت أعمل بيها؟ أنا كنت أبني على وثاقة محمد بن سنان، ومحمد بن سنان الآن بنيت على ما بنى عليه المشهور من عدم وثاقتي. فإذا انكشف لي خطأ الأمارة الأولى بواسطة أمارة معتبرة جديدة. انكشاف الخطأ هنا ليس بيقيني وإنما هو بأمارة معتبرة، هذا واحد. كذلك في الأصل قد ينكشف خطأ الأصل، يعني خطأ الحكم الظاهر الذي كنت أعتمده، الذي كنت أعتمده من خلال الأصل العملي، ينكشف خطأه بأمارة أخرى. أنا كنت أشتغل على أساس الاستصحاب أو أشتغل على أساس قاعدة الطهارة اللي ثبتت لي الطهارة، طهارة هذا الثوب، بعدين جتني بينة شرعية، يعني عادلان شهدا على نجاسته، والبينة أمارة، فانكشف لي خطأ الحكم الظاهري، خطأ الأصل العملي الذي كنت أشتغل عليه في هذه الحالة. يأتي السؤال هنا، إذن تارة يكون الحكم الظاهري المخالف للواقع ثابتا بالأمارة، وتارة ثابتا بالأصل. الثابت بالأمارة تارة ينكشف خطأه بالقطع واليقين، وتارة ينكشف خطأه بأمارة أخرى. الثابت بالأصل العملي أيضا تارة ينكشف خطأه بأمارة معتبرة وتارة ينكشف خطأه بالجزم واليقين. فيكون نبحث في أربعة صور. لكن المصنف رحمه الله يقول راح نبحث بثلاثة مو بأربعة. الصورة الأولى ما إذا انكشف خطأ الأمارة الدالة على الحكم الظاهري باليقين. ثانيا إذا انكشف خطأ الأصل العملي باليقين. ثالثا إذا انكشف خطأ الأمارة أو الأصل العملي اثنين نبحثين بحث واحد. إذا انكشف خطأ الأمارة أو الأصل العملي بأمارة معتبرة. والثالث هو البحث المهم. إحنا مواد كلش نادرة أن ينكشف إن خطأ الأمارة أو الأصل بواسطة اليقين انكشافا جزميا. فإذا الأبحاث ثلاثة. سوين ثلاث صور مقدع بسرين إلى أربعة أبحاث. إذا ندخل في البحث. ما إذا وجبت علي صلاة الجمعة وجوبا ظاهريا. شو المصنف يقول هذا وجوب ظاهري. ليش شيخنا وجوب ظاهري؟ قال لي أن هذا ثابت بالأمارة ووفق الاصطلاح الثاني اللي في يوم أمس أخذناه. وفق الاصطلاح الثاني اللي في يوم أمس أخذناه هذا الوجوب الجديد يكون وجوبا ظاهريا عندما يأتيك خبر يقول لك أن صلاة الجمعة هي الواجبة في ظهر الجمعة. لأن خبر الثقة هو الذي ثبت الوجوب ولأن المولى حكم بحجية خبر الثقة فهذا الوجوب وجوب ظاهري. هذا الوجوب وجوب ظاهر. هذا الاصطلاح الثاني اللي في يوم أمس ذكره لنا المصنف. أقول فتشي حتى لا يبقى خافي عليكم. طبعا احنا ما نحتاج إلى الاصطلاح الثاني اللي سواه المصنف في يوم أمس. نقدر نسأل السؤال من دون وجود الاصطلاح الثاني. نقول في موارد عملنا بالأمارة إذا أخبرتنا الأمارة بحكم واقع ثم تبين خطأها فهل أن عملنا على أساس الأمارة هذا العمل المخالف للواقع مجزئ عن الحكم الواقعي لولا؟ هذا ما نجي نسوي لنا إصطلاح جديد ونستظهر الإصطلاح الجديد. ما نحتاجه. وإذا أكو عباءة عند الإعلام نقول أكو تسامح لمن قالوا الحكم الظاهري هل يجزئ عن الحكم الواقع وين قصدهم هذا أنك في المقام اعتمدت على حجية خبر الثقة بلحاظ خبر زرارا اللي أخبرك بوجوب الجمعة. لاحظوا يا إخوان حجية خبر الثقة حكم كل ورد ثبت من خلال السيرة العقلائية أو من خلال الروايات صحيح لولا الروايات ثبتت حجية خبر الثقة بناء على دلالتها. الآية هم ثبتت بناء على دلالة الآية آية النبأ. كذلك السيرة العقلائية ثبتت حجية خبر الثقة. هذا حكم ظاهري صحيح لولا لأنه جعل لعلاج حالة الشك في الحكم الواقعي. هذا حكم ظاهر. هذا الحكم الظاهر أنت وين تطبقه؟ تطبقه على الرواية الثقة الأولى الواردة في الوسائل، على الرواية الثانية في الوسائل، الرواية الثالثة، على الرواية الألف، على الرواية رقم 10,000، على الرواية رقم 20,000. هكذا تطبق حجية خبر الثقة. التطبيقات أيضا أحكام ظاهرية لأن حجية خبر الثقة تنحل إلى حجيات بعدد أخبار الثقات الموجودة بين أيدينا. فالحكم الكلي الكبير العام هو حكم ظاهري ومصادقه اللي استفدناها بتحليل الموضوع هاي أيضا أحكام ظاهرية. إذن في هاي الرواية رواية زرارة اللي قالت صلاة الجمعة هي الواجبة في يوم الجمعة هاي الرواية الحكم الظاهري الموجود فيها هو حجية هذه الرواية. فهل أن هذا الحكم الظاهري الذي أنتج لي وجوب صلاة الجمعة الواقعي هل يجزئني عن الوجوب الواقعي للظهر اللي أنا ما جبته له لا؟ تلاحظون كيف؟ أنا اللي وضحت هذا حتى يتوضح عندكم أنه المصنف سوى مصطلح جديد على مود عبارات الأعلام تكون واضحة. أما السيد الشهيد رحمه الله ما جاب مصطلح جديد، لما يجي بحث الإجزاء ما يحتاج إلى مصطلح جديد، لأنه فسر السؤال بهذه الطريقة، أن امتثال الحكم الظاهري، هاي حجية خبر زرارة. أنت إذا خالفت الواقع بسبب الأمارة، بسبب الحكم الظاهري، حجية الأمارة، هذا مجزئ عن الحكم الواقعي لولا؟ هذا السؤال يحتاج إلى جواب. المصنف الشيخ المظفر رحمه الله قال خلنا قسم البحث قبل كل شيء. الآن بحثنا أمارة انكشف خطأها باليقين والجزم. الإمام قال أو لا، سير عقلائية، سير العقلائية تنتج اليقين. ثبت لي خطأ الأمارة التي اعتمدتها، يعني خطأ الحكم الظاهري. خطأ الحكم الظاهري عند الشيخ المظفر يا هو وجوب صلاة الجمعة اللي ثبتت الأمارة، هذا حكم ظاهري قال الشيخ المظفر وفق الإصلاح الثاني. لو ثبت خطأ الأمارة يعني خطأ الحكم الظاهري، هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ يقول مرة نتحدث عن الأحكام، مرة نتحدث عن الموضوع، يعني مرة شبهة حكمية، مرة شبهة موضوعية. يعني تارة أنت تعمل بالأمارة في دائرة إثبات حكم تشك فيه، وتارة تعمل بالأمارة في دائرة إثبات موضوع تشك فيه. الحكم مثل وجوب صلاة الجمعة، في ظهر الجمعة ما هي الصلاة الواجبة؟ ما هو الواجب علي؟ الوجوب وجوب صلاة الجمعة لو وجوب صلاة الظهر، إجت الأمارة قالت الواجب وصلاة الجمعة. هذه أمارة دائرتها الأحكام، تريد أن تثبت حكما شرعيا، محلها الأحكام الشرعية، فمورد هذا الحكم الظاهري، حجية هذه الأمارة موردها الشبهة الحكمية وجوب صلاة الجمعة، هذا واحد. وتارى الأمارة موردها موضوع، تجيني أمارة على نجاسة، على طهارة هذا الثوب، وأشتغل على أساس هذه الأمارة، بعد ذلك تجي انكشف لي بالجزم واليقين 2 عدول قالوا لي هذا الثوب طاهر ما وقعت عليه النجاسة، بعدين انكشف لي باليقين والجزم خطأ هذه الأمارة، وأن الثوب، لأنه شفت الدم على الثوب، بعدين انكشف لي خطأ الأمارة باليقين والجزم. لازم نبحث عن الإجزاء مرة في دائرة انكشاف خطأ الأمارة يقينا في باب الأحكام، وتارة في باب الموضوعات. وهناك فتوى جاهزة أصولية، المشهور بين علمائنا هو عدم الإجزاء. عدم الإجزاء، كيف أن المشهور في باب الأحكام الاضطرارية كان هو الإجزاء، هنا المشهور عدم الإجزاء، بس هذا يحتاج إلى بيان، لأن البيانات عندهم مختلفة، التقريبات مختلفة، يختلف تقريب ذلك في باب الأحكام عن تقريب ذلك في باب الموضوعات. أولا في باب الأحكام، النقطة المهمة هي توجد نظريتان. نحن بصورة عامة أبناء مدرسة أهل البيت عليهم السلام نذهب إلى التخطية في مقابل ما تذهب إليه المدارس الأخرى، مشهور المدارس الأخرى من التصويب. ما هو المقصود بالتخطئة والتصويب؟ التخطئة تعني، قال أروح أول مرة للتصويب، التصويب يعني هناك تصويب أشعري وهناك تصويب معتزلي. التصويب الأشعري يقول الله تعالى لم يجعل أحكام شرعية في اللوح المحفوظ، أصلا أكو ديوان اسمه ديوان الأحكام الشرعية، بس بالحقيقة قبل أن يخلق الناس هذا الديوان فارغ، وخلق الناس والديوان فارغ. عندما تأتي أمارة إلى الإنسان الأول هاي الأمارة تقول له بالوجوب راح يسجل في الديوان وجوب كذا اللي أخبرته به الأمارة. إذا إجت أمارة للإنسان في قضية الصلاة عند الزوال وأنها واجبة راح يسجل وجوب الصلاة عند الزوال، إجت أمارة لوجوب الصلاة عند الغروب راح يسجل حكم آخر اسمه وجوب الصلاة عند الغروب، وهكذا راح تجي أمارة في باب الصوم تقول له ما يصير تأكل راح يسجل وجوب الصوم عليه بالامتناع عن الطعام، وهكذا كل ما يوم من الأيام تجي أمارة واحدة ينضاف حكم مطابق لها تلك الأمارة. إذا إجت من يوم 1000 أمارة للمكلفين هنا يضاف في هذا الديوان 1000 حكم جديد، وإذا إجت في يوم واحد 10,000 أمارة للمكلفين يسجل بذاك الديوان 10,000 حكم جديد طبقا لهذه الأمارات. الأصول العملية هم كذلك، كل ما يجينا أصل عملي راح يسجل في هذا الديوان حكم مطابق للأصل العملي. قبل مجيء الأمارات والأصول الديوان فارغ، ماكو أحكام مجهولة، الأحكام تجعل طبقا للأمارات والأصول. هذه يسمى بالتصويب الأشعري. أما المعتزلة، طبعا هذا التصويب الأشعري قبيح جدا، واضح البطلان، إذا ماكو أحكام شرعية إذن الشرائع تخبر عن أي شيء؟ الشرائع عندما تخبر عن الأحكام الشرعية هذا يعني أن هناك أحكام شرعية مجهولة والشرائع تأتي لتخبر عنها، فهو واضح البطلان. ولذلك الأشاعرة يريدون ينفون عن نفسهم، يقول هذا مو مالتنا، مالت المعتزلة، مالتنا ذاك الثاني اللي بعد ما شرحته. هذا هو التصويب الأشعري. التصويب المعتزلي يقول له الديوان مملوء بالأحكام الشرعية، ما من واقع إلا ولها حكم، ولكن في قضية وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة لو كان المثبت في هذا الديوان أن الصلاة في ظهر الجمعة هي صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر في ظهر الجمعة هذا هو الحكم المثبت في ذاك الديوان، إذا إجتنا رواية أو إجانا أصل عملي في هذا المورد أثبتنا وجوب صلاة الجمعة على المكلف، فإنه سوف يثبت للمكلف، هذا اللي وصلت له هاي الرواية، سوف يثبت له حكم واقع جديد اسمه وجوب الجمعة، ويمحى عن دفتره وسجله وجوب صلاة الظهر في ظهر الجمعة. فأنا وياك، أنت ثبتت عندك أمارة على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، أنت راح يسجل في ديوانك وجوب صلاة الظهر، هذا حكم واقع. أنا ثبت عندي في بالأمارة وجوب صلاة الجمعة، أنا يثبت علي وجوب صلاة الجمعة كحكم واقعي. تلاحظون كيف؟ وأنت راح يصير بالنسبة إليك صلاة الجمعة مستحبة، هكذا راح يصير. فإذا الأمارة عندما تأتي فإنها تجعل الأحكام الواقعية مطابقة لها، راح تمحو الحكم السابق بلحاظ من ثبتت عنده، وتثبت هي حكما واقعيا جديدا مطابقا لها، وهكذا الوصول العملية. احنا هذا منقب لأيه منقب منقب طبعا راح يصير واضح عندكم الآن، راح يصير الأحكام الواقعية متعددة بعدد الأمارات في الحكم الواحد، في الموضوع الواحد راح يصير متعددة بعدد الأمارات. هاتان النظريتان هما تقولان بالتصويب، يعني شنو؟ يعني ما عندنا حكم واقعي خاطئ، ما عندنا نظر فقيه خاطئ، نظر الفقيه دائما مصيب للواقع. هم التصويب الأول يقول بمطابقة نظر الفقيه للواقع. هم التصويب الثاني المعتزلي يقول بالمطابقة، بإصابة الفقيه للواقع دائما. أما الأول واضح، أصلا ماكو واقع من دون أمارة وأصل، فكل شيء يريد يفتي به فقيه، الفقيه لو عنده أمارة على طبقة، لو عنده أصل، لا ممكن يفتي على أساس الأمارة والأصل، والواقع يتشكل على أساس هذه الأمارة وذاك الأصل اللي طبقهن الفقيه. فإذا نظر الفقيه دائما مصيب للواقع. كذلك المعتزلي، المعتزلي يقول إذا كان أكو واقع وإجت أمارة على عكسه على خلافه، ينمسح ذاك ويثبت بمكانه بلحاظ هذا الفقيه ومقلدي، يثبت بدله هذا الحكم الذي ذكرته الأمارة. فإذا هذا حكم واقعي وأنا نظري صار مطابق له، فإذا النظري دائما مصيب للواقع. هاي نظرية التصويب. إحنا في هذا المنبه لا هاي ولا تلك، نحن نقول بالتخطئة. التخطئة يعني أن الحكم الواقعي واحد ثابت في اللوح المحفوظ، واحد للجميع، من علم به علم به وسيعاقب إن خالفه، ومن جهله فإنه لا يزول يبقى، لكن الجاهل به لا يعاقب ولا يؤاخذ أبدا. ليش لا يعاقب لا يؤاخذ؟ كن بعد ذلك نبحث ليش لا يعاقب ولا يؤاخذ. لا يعاقب عقلا، لو شرعا كن نبحثه على اختلاف الأنظار. المشهور عندهم النظر، ومثلا السيد الشهيد رحمه الله عنده نظر آخر في المقام. بعض الفقهاء عنده نظر آخر، لكننا إذا كنا جاهلين بالأحكام الواقعية لا يغير ذلك من الأحكام الواقعية، الأحكام الواقعية تبقى على حالها. وأي أمارة وأي أصل عملي يثبت شيئا مخالفا للأحكام الواقعية فإنه لا يصيبها بسوء أبدا، تبقى ثابتة الأحكام الواقعية ثابتة. عندنا قاعدة محترمة اسمها قاعدة الاشتراك، اشتراك عالمين والجاهلين بالأحكام الشرعية. قاعدة الاشتراك معناها العالم والجاهل اثنيناتهم يشتركون بالحكم الشرعي، ولذلك المحتاط يحتاط. صحيح أنا ما أدري، بس لو كانت الجمعة واجبة فمعناها شنو؟ معناها أنا الجاهل بوجوب الجمعة أيضا الجمعة واجبة في حقي، أيضا الحكم فعلي في حقي، غاية لا الله ما يؤاخذني، بس راح تضيع علي مصلحة الجمعة، هناك مصلحة أدت إلى وجوب الجمعة لو كانت الجمعة واجبة أنا مشمول بها، مثل ما زرارة اللي سأل الإمام هو مشمول بها العالم بالحكم. وبالتالي لأني أنا الجاهل وذاك العالم بالحكم اثنيناتنا تجب علينا الجمعة، غاية الأمر أنا إذا ما أجبتها المولى لا يعاقبني لأنني جاهل ورفع ما لا يعلمون، حينئذ أنا أحتاط وأجيب الجمعة إلى جانب الظهر. الاحتياط معناه لما الواحد يحتاط معناه الأحكام، معناه الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين. ولذلك الشيخ الأعظم ابدع الاستفاضة في الروايات الدالة على قاعدة الاشتراك. طبعا أنت إذا تدور ما تلقى الاستفاضة، ما تلقى رواية واحدة تدل على قاعدة الاشتراك بعنوانها. طيب يا هي الروايات التي يدعى استفاضتها من قبل الشيخ رحمه الله، الظاهر أنها روايات الاحتياط، لأنه لا معنى للاحتياط الوارد في الروايات إلا الاشتراك في الأحكام بين العالم والجاهل، لا معنى. تفسر الآن، فكر لو كان الحكم الشرعي لا يشمل الجاهل، لماذا إذن تدعو الرواية للاحتياط؟ أخوك دينك فاحتط لدينك، سواء قلنا بوجوب الاحتياط كما عليه بعض الإمامية، أو قلنا باستحبابه كما عليه الأصوليون من الإمامية. تلاحظون كيف؟ إذن نحن نقول بالتغطية، الأحكام مشتركة تشمل حتى الجاهلين، وإذا جاءت رواية أو طبق الفقيه الأصل العملي لنفسه ولمقلديه فإنه إذا خالف الواقع يبقى الواقع على حاله. ما مصلحة الواقع التي دعت إلى جعل وجوب الظهر ثابتة على حالها ولا تتغير أبدا. وهاي الأمارة ما تغير من الواقع شيئا، سوف تخطئ الواقع. وهذا الفقيه اللي اعتمد على رواية على الأمارة أو على الأصل العملي في إثبات وجوب وخالف بذلك الواقع، أو إثبات طهارة وخالف بذلك الواقع، هذا الفقيه غاية ما هناك ومعذور، أقصى ما هناك بعد، ولكنه أخطأ الواقع. إحنا نقول بالتخطئة. إذن لدينا نظريتان، الأولى هي التصويب الذي يذهب إليه المعتزلة والأشاعرة، والثاني هي التخطئة الذي يذهب إليه نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام. نأتي إلى محل كلام القول بالإجزاء في دائرة الأحكام الظاهرية. من أراد أن يقول بالإجزاء فلا بد أن يذهب إلى التصويب. اللي يقول بالتصويب يمكنه أن يذهب إلى الإجزاء. هناك ملازمة بين نظرية الإجزاء ونظرية التصويب، بينما من يذهب إلى التخطئة لابد أن يقول بعدم الإجزاء، لابد أن يقول بعدم الإجزاء. هذا ما هو تقريبه؟ خلوني أطبق هذا المبدأ حتى أجي إلى تقريبه. عليكم السلام شيخنا. وإنما الذي احنا وصلنا هنا، وإنما الذي يحسن أن نبحث عنه في هذا الباب، وهو قبل شوي ايش قال، قبل هذا السطر ايش قال المصنف؟ قال التكاليف الواقعية غير منجزة في موارد الأمارات والأصول، لأنه معنى أكو أمارة أو أصل حجة عليك معناه إن أنت جاهل بالحكم الواقعي، هذا معنى. فإذا كنت غير عالم بالحكم الواقعي ولم يصلك الحكم الواقعي، إذن هو غير منجز عليه، لأن وصول الأحكام الواقعية هو شرط تنجيزها تنجزها. وإنما الذي يحسن أن نبحث عنه هنا في هذا الباب، أي باب؟ باب الأمر الظاهر للمقام الثاني، إجزاء امتثال الأوامر الظاهرية عن الأوامر الواقعية، هو أن الأمر الواقعي المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الأمارة أو الأصل. في مورد هذا الحكم الواقعي لو انكشف خطأ الأمارة، وأن الواجب هو الظهر مثلا، أو أن هذا الثوب نجس، الأمارة البينة الخبران ثبت خطأهما، أو الأصل أصالة الطهارة أو قاعدة الفراغ اللي طبقتها لو انكشف خطأها. وقد عمل المكلف حسب الفرض على خلافه، على خلاف الحكم الواقعي، اتباعا للأمارة الخاطئة أو الأصل المخالف للواقع. مرة الواحد الإنسان يحتاط، والمكلف يحتاط، كلامنا مو في المحتاط، لا، الذي لم يمتثل الواقع، ترك الواقع امتثالا للأمارة ثم تبين خطأها، فهل يجب على المكلف امتثال الأمر الواقعي في الوقت أداء وفي خارج الوقت قضاء، أو أنه لا يجب شيء عليه بل يجزئ ما أتى به على طبق الأمارة أو الأصل ويكتفي به، يكتفي بالذي جاء به، يكتفي بالامتثال الظاهري؟ هذا هو سؤالنا الذي نبحث عنه. ثم إن العمل على خلاف الواقع كما سبق قبل شوي نحن كنا نحكي عنه، تارة يكون بالأمارة وأخرى بالأصل. العمل على خلاف الواقع مرة لأن الأمارة ثبتت الحكم الظاهري، ومرة الأصل العملي ثبت الحكم الظاهري المخالف للواقع. ثم هاي صورتان. ثم الانكشاف على نحو اليقين وانكشاف بمقتضى حجة معتبرة، يعني أمارة. فهذه أربع صور: العمل على خلاف الواقع بسبب الأمارة، ثم انكشاف الخطأ يكون على يقين أو على حجة معتبرة كذلك في الأصل. ولاختلاف البحث في هذه الصور، معدنا أربع صور، يختلف البحث مع اتفاق صورتين منها في الحكم: صورة انكشاف انكشاف خطأ الأمارة أو الأصل بحجة معتبرة بأمارة أخرى، وهما صورة الانكشاف بحجة معتبرة مع العمل على طبق الأمارة ومع العمل بمقتضى الأصل. نعقد البحث في ثلاث مسائل. إذن عدة ثلاث مسائل: المسألة الأولى، الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا. إن قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام، كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا من صلاة عن صلاة الجمعة، وأخرى في الموضوعات. الحكم الظاهري طبعا هنا بناء على ما علمنا يوم أمس المصنف رحمه الله، الحكم الظاهري من هو وجوب صلاة الظهر اللي ثبتت الرواية، هذا هو الحكم الظاهري بدلا عن صلاة الجمعة. وأخرى الأمارة تقوم في باب الموضوعات، كقيام البينة على طهارة ثوب صلى به. هذا شبهة موضوعية، هذه مو شبهة حكمية، شبهة موضوعية. أن هذا الثوب اللي أنت صليت به هو طاهر، لم تصبه النجاسة، هذه شبهة موضوعية. أو ماء توضأ منه، هذا الماء اللي أنت توضيت منه طاهر، ثم بانت نجاسته، بانت نجاسته يقينا بالقطع واليقين. والمعروف عند الإمامية، المعروف عند الإمامية عدم الإجزاء مطلقا في الأحكام والموضوعات، هذا ما عليه مشهور المتأخر، هذا ما عليه مشهور المتأخر، وإن خالف بعض المتقدمين، لكن وإن طبعا نصب إلى بعض المتقدمين القول بذلك، بعضهم قالوا لا، بعض المتقدمون المشهور عندهم الإجزاء. على كل حال صحت النسبة أو لم تصح، مشهور المتأخرين المعروف بين المتأخرين من علمائنا من زمن الشيخ الأنصاري إلى زمننا هذا، مع مخالفة البعض كسيد البروجردي رحمه الله في أبحاثه يذهب إلى الإجزاء. المشهور هو عدم الإجزاء، المشهور عدم الإجزاء مطلقا في الموضوعات وفي الأحكام، لكن لا بد من بيان ذلك لاختلاف وجه الأحكام، وجه عدم الإجزاء فيها يختلف عن الموضوعات، عدم الإجزاء في باب الموضوعات. قلت لكم أن هناك ملازمة بين القول بالإجزاء وبين التصويب، وبين القول بالتخطئة وبين القول بعدم الإجزاء. من أراد أن يقول بالإجزاء لازم يقول بالتصويب، ومن أراد أن يقول بالتخطئة لازم يقول بعدم الإجزاء، لازم أن يقول بذلك طبعا. وبالتالي فإذا مثلا فد واحد من علمائنا الآن مثلا قال بالتصويب، بإمكانية التصويب، إذا قال أنا أعتقد بالتصويب لبعض الأدلة، ولو التصويب بنحو مصغر بنحو ضيق، حينئذ يمكنه أن يقول أيضا بالإجزاء في تلك الدائرة التي يقول بها بالتصويب. بعض علماء المعاصرين بعضهم يقول بالتصويب بنطاق ضيق مو بنطاق واسع. في الحلقة الثالثة أيضا سيد الشيخ رحمه الله يطرح أيضا يطرح أنه بعض الأقوال بعض الآراء في الأحكام الظاهرية معناها التصويب، بعض الأحكام الظاهرية تؤدي، بعض الأحكام مو كل الأحكام تؤدي إلى القول بالتصويب. لا يعني منطقة الفراغ بالنتيجة هي أحكام جعلت بعنوان ثانوي، يعني هي منطقة جعلت بعنوان ثانوي الأحكام فيها، أنه أنت يا فقيه مثلا، أنت يا فقيه لك هنا أن تفتي، هاي دائرة إلك، إحنا خليناها أي بني، هاي الدائرة خليناها إلك، هاي الدائرة خليناها إليه. طبعا البعض يضيقها يخليها في دائرة ضيقة، بعضهم يوسعوها للأحكام الولائية للحاكم الشرعي. المهم هاي الدائرة دائرة كلش ضيقة، فراح يكون بلي هي أحكام واقعية ثانوية، تلاحظون كيف مو أولية مجهولة. يعني المولى جعل هذه الدائرة للمكلفين في بعض الشروط والظروف، بل يلزم مثلا خلي يصير التصويب بهذه الدائرة. لا، احنا قصدنا التصويب دائرة اكثر من هذا، تصويب الاحكام الظاهرية في دائرة اكثر من هذا المقدار. سيدي شيخ يطرح نوع من التصويب الذي تؤول اليه بعض الاحكام الظاهرية، وبعض اساتذتنا ايضا يلتزم بالتصويب في دائرة اكبر من الدائرة التي يطرحها السيد شيخ في تلك الاحكام الظاهرية. مهم زين. اما في الاحكام، فلأجل اتفاقهم على مذهب التخطئة، لأن علماءنا يذهبون إلى التخطئة، هم متفقون على القول بالتخطئة، ما عندهم خلاف. وما ذكرته لكم أن بعض الأحكام الظاهرية تؤول إلى التخطئة، هذا نطاق ضيق جدا، وإلا عموما الأحكام نحن نقول بالتخطئة، وأن آراء الفقهاء قد تصيب الواقع وقد تخطئه، بمعنى أن الأمارات مدائما مصيبة، هي عذر للفقيه، هي عذر للمكلف إذا خالف الواقع. زين، إذا انكشف خطأ هذه الأحكام، هذه الأمارات والأصول انكشافا قطعيا يقينيا، حتى لا عذر للمكلف، العذر ينتهي في المقام، ماكو عذر، لا عذر للمكلف. تلاحظون كيف؟ إذا كانت التخطئة تعني أن الأمارات لا تغير الواقع، معناها أنها عذر للمكلف ما دام الخطأ، ما دام الجهل قائما، فإذا ارتفع الجهل حينئذ لا عذر للمكلف، العذر ينتهي. تلاحظون كيف؟ أما أولئك القائلون بالتصويب، الذين يعتقدون أن الواقع يثبت بحسب ما تؤول إليه الأمارة، هذا بلي، هذا المصوبة هذول لازم يقولون بالإلزام، على أساس أن الأمارة عندما تثبت وجوب الجمعة حينئذ سوف يثبت في اللوح المحفوظ في ديوان الأحكام الشرعية وجوب صلاة الجمعة، وتثبت مصلحة على طبق صلاة الجمعة، مصلحة ملزمة. يعني أنك أنت الذي جاءت لديك رواية تقول بصلاة الجمعة، أنت بالنسبة لك مصلحة ملزمة في الإتيان بصلاة الجمعة. أنا اللي عندي رواية على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، أنا عندي مصلحة ملزمة في نفس صلاة الظهر في يوم الجمعة. حينئذ أنت عندما صليت الجمعة، أولا امتثلت الحكم الواقع، ثانيا حصلت على المصلحة مالتك، المصلحة قائمة في صلاتك أنت وقد حصلت عليها. ليش ما نقول بالإلزام؟ أنت حصلت على الغرض الإلهي والغاية من التشريع. الإجزاء في كتام، الإجزاء في أنا همتام، الأمارة مالتي قالت بوجوب الجمعة فأدت إلى قيام الأمارة في نفس صلاة الجمعة، في نفس صلاة الظهر، خلاص الأمارة إذا دلت أنا هم صار عندي مصلحة بإتياني لصلاة الظهر، امتثلت الأمارة، يعني امتثلت الحكم الواقعي وحصلت على تمام المصلحة. ليش ما نقول بالإلزام؟ الغرض تحقق، فتحقق بذلك الإلزام. لكن نحن المخطئة عندما لا نقول بذلك، لا نقول بوجود مصالح جديدة تنبثق بسبب مصالح في المتعلقات والأفعال تنبثق من خلال قيام الأمارات والأصول، لا معنى للقول بالإلزام. غاية ما يحصل عذر، هذا العذر هم يزول عند انكشاف الحقيقة، عند زوال الجهل. قال: أما في الأحكام فلأجل اتفاقهم على مذهب التخطئة، أي إن المجتهد يخطأ ويصيب، لأن لله تعالى أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل، قاعدة الاشتراك تؤدي إلى القول بالتخطئة، وقاعدة الاشتراك عليها مجموعة أدلة، وقد ذكر الشيخ الأعظم أن الروايات المستفيضة تدل عليها، أي إن وعندنا دليل عقلي عليها، أي إن الجاهل مكلف بالأحكام الواقعية كالعالم. غاية الأمر أنها الأحكام الواقعية غير منجزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر حين جهله. جهل القاصر مثلي أنا اللي اعتمدت على رواية ما وصلتني، بل اعتمدت على رواية مخالفة للواقع، وهي الرواية أنت يا ربي قلت أنها حجة، وإنما يكون معذورا في المخالفة. غاية الأمر هي غير منجزة، وإنما يكون هذا المكلف معذور في المخالفة لو اتفقت له المخالفة بسبب اتباع الأمارة، إذ لا تكون الأمارة عندهم إلا طريقا محضا لتحصيل الواقع. ومع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر، بل يتنجز الواقع حينئذ في حقه من دون أن يكون قد جاء بشيء يسد مسده ويغني عنه. أبين هاي العبارة إن شاء الله في يوم غد، والحمد لله رب العالمين. Oh, my God.